الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول، وفي بيان ذكر ما كان عليه أهل الجاهلية من تعلقهم بالأصنام ومن انتشارها في القرى والمدن والأوطان، فقال: صنم منات، وهذه ذكرت في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. قال: ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. والمشلل جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر، وهو بين مكة وجدة، بين مكة وجدة، هكذا ذكر بعضهم. وقوله بين مكة والمدينة، نعم، من الطريق البحري، من الطريق البحري، فإن المدينة لها طرق، وقيل أن هذه الطريق هي التي هاجر منها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. قال: بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، يعني إله لجميع العرب. قال: ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج، أي سكان المدينة، سكان المدينة. وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وذلك أن المسلمين لما أسلموا وأمروا في حجهم وعمرتهم بالسعي بين الصفا والمروة، تحرج بعض الصحابة من ذلك، لأنهم كانوا يفعلونه عند مناه، كانوا يفعلون ذلك عند مناه، فظنوا أن في ذلك تشبه بما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الشرك، فبين لهم ربنا سبحانه وتعالى أن هذا السعي بين الصفا والمروة ليس كأعمال الجاهلية، بل هو من شعائر الله ومن أعمال الحج والعمرة، فلا جناح عليكم أن تطوفوا بهما. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فهدمها عام الفتح، هدمها عام الفتح، فانتهى أمرها. هذه هي اللات. قال: صنم اللات، هذه هي مناه. قال: صنم اللات، هذا أيضا ذكرت في سورة النجم. قال: ثم اتخذوا اللات في الطائف. قيل إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحجاج، يعني يفته، فمات فعكفوا على قبره، وقد روي هذا المعنى عن مجاهد وعن عبد الله بن عباس. قال: وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها ثقيف، أي من قبائل الطائف، من قبائل الطائف، وكانوا قد بنوا عليه بيتا. وهذا الرجل كان يلت السويق للحجاج. طيب، قد يقول قائل: الحج في مكة وهو في الطائف، فكيف هذا؟ والجواب أن الحجاج كانوا يمرون في حجهم بالطائف أولا، فهو يكرمهم بهذا، وهذا يعد قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله في إطعام هؤلاء الحجاج المارين إلى مكة. قال: والسدن تقدم، هو من يشرف على هذا الصنم ويتولى حراسته وأخذ القرابين المقدمة له ونحو ذلك. قال: وكانوا قد بنوا عليها بيتا، فكان جميع العرب يعظمونها، وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات، يعني تبركا وحماية بهذه الآلهة، بهذه الآلهة، فيقولون زيد اللات وتيم اللات أسماء. قال: وهي في موضع منارة مسجد الطائف، يعني موضع الصنم كان عند هذه المنارة. قال: فلما أسلم الثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. قال: صنم العزة، يعني هذا مما هو موجود في الجاهلية، قد ذكر في القرآن هذه الثلاثة اللات والعزة ومنات. قال: ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، يعني جديدة، وكانت بوادي نخلة وهو موضع بين الطائف ومكة، فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت، قيل لأنها كانت مجوفة فتأتي الريح فتدخل فتصدر صوتا، وكانت قريش، أو أن هذا الصوت يكون من الجن، هناك علاقة وثيقة بين الشرك والجن، فلعل ذلك أيضا الصوت من الجن. وكانت قريش تعظمها، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، أي قطعها، وكانت ثلاث سمرات. قال: سمرات، واحدته سمرة تجمع على سمرات شجر الطلح ويسمى أم غيلان، معروف السمر، شجر معروف يحتطب منه، وحطبه من أجود أنواع الحطب. قال: فلما عضض الثالثة فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها تضرب بأنيابها، وخلفها سادنها. وهذا ورد به حديث جاء في الصحيح أن خالدا لما قطع السمرات ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فقال له: إنك لم تفعل شيئا، قال لخالد إنك لم تفعل شيئا. فرجع فوجد هذه المرأة نافشة شعرها، قيل قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن، وعلى كلا القولين فيصح أن تكون من الشياطين، لأن الشياطين قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، فهي شيطانة. فرجع خالد فوجدها فضربها بالسيف حتى فلق رأسها. قال: فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانك، يعني يا عز إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حمحمة، أي فحمة، أصبحت مثل الفحمة سوداء. ثم قتل السادن الذي هو خلفها، وقتل السادن لم يرد في الحديث الصحيح، لكن الذي ورد هذه المرأة النافشة لشعرها فضربها خالد رضي الله تعالى عنه. قال: صنم هبل، وهذا أيضا ذكر في بعض الأحاديث كما سيأتي من كلام المؤلف. قال: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة، يعني وسط الكعبة وحولها، يعني خارجها مما هو قريب منها. قال: وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان. والعقيق هو نوع من الأحجار الكريمة، نوع من الأحجار الكريمة. قال: وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، يعني مثل القرعة يقترعون عنده. وهو الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، يعني هذا الصنم. فقال رسول الله: قولوا الله أعلى وأجل، مما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: قولوا، ردوا عليه، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والحديث في صحيح البخاري. قال: وكان لهم إساف ونائلة، يعني أصنام، أسماء أصنام أيضا، إساف ونائلة. قيل أصلهما أن إسافا رجل من جرهم، ونائلة امرأة منهم، فدخلا البيت ففجر بها فيه، يعني زنى بهذه المرأة في البيت، فمسخهما الله فيه حجرين فأخرجوهما فوضعوهما ليتعظ بهما الناس. فلما طال الأمد وعبدت الأصنام عبدا، والله أعلم بهذا، لم يرد هذا بإسناد مستقيم. قال: ذو الخلصة، يعني من أصنامهم، وكان لخثعم وبجيلة ودوس صنم يقال له ذو الخلصة، يعني لخثعم، قبيلة خثعم وبجيلة ودوس لهم هذا الصنم يقال له ذو الخلصة، الذي كان بتبالة بين مكة واليمن. فليست تبالة هذه التي هي مشهورة الآن، لا يفهم هذا، لأن هذه قرية معروفة بين مكة واليمن، وليست هي في هذه البلاد أي حضرموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فسار إليه بأحمس، يقال حمس فهو حمس، وأحمس اشتد وصلب في الدين والقتال، والأحمس الشجاع، يعني سار إليه بكل شجاعة وصلابة. فقاتله همدان فظفر بهم وهدمه، أي هدم هذا الصنم. وهذا سيرجع، عبادة هذا الصنم سيرجع آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياتي نساء دوس حول ذي الخلصة، حول ذي الخلصة. قال: وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام، هذه قبائل لهم هذا الصنم. وكان لأهل كل واد بمكة صنم، وإذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، فحياتهم كلها أصنام في بيوتهم وفي أحيائهم حتى في سفرهم كانوا يصطحبون الأصنام، يصطحبون الأصنام، وربما صنعوا الصنم من التمر لأنه أسهل في الحمل، في حمله، فإذا جاعوا أكلوه. فالحمد لله على نعمة التوحيد والإسلام، كيف ضلت تلك العقول وخضعت وذلت لهذه الأصنام الجمادات التي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، والله المستعان. قال: صنم عم أنس. قال ابن إسحاق: وكان لخولان، وهي بلد بصعدة مشهورة. قال: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس، وفيهم أنزل الله: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ولم يصح هذا السبب في نزول الآية، فالآية عامة في هؤلاء المشركين الذين يجعلون لله ما يشاءون من أنعامهم، ويجعلون لآلهتهم ولأصنامهم ما يشاءون من أنعامهم، فالآية عامة وليست خاصة في هؤلاء أو نزلت فيهم. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يريد المؤلف من الاستطراد في ذكر حال أهل الجاهلية وما هم عليه من عبادة غير الله أن يبين رحمه الله أن المشركين كانت عباداتهم متفرقة ومختلفة، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الصالحين كما في اللات، ومنهم كذلك من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة ونحو ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أنكر على جميع هؤلاء شركهم، ولم يكن هذا التحذير والمحاربة للمشركين لصنف دون آخر، لأن ما وقعوا فيه يجتمع على عبادة غير الله، فكل من عبد غير الله سواء كان هذا المعبود صنما أو وثنا أو ملكا أو رجلا صالحا أو جنيا أو إنسيا أو نحو ذلك، فكل هؤلاء قد وقعوا في عبادة غير الله. وهذا فيه رد على عباد القبور الذين يخصون الآيات التي وردت في التحذير من الشرك وبيان خطره في عبادة الأصنام خاصة. قالوا هذا في من يعبد الأصنام. طيب الذي يعبد الصنم فيذبح له أليس هو مثل الذي يعبد القبر فيذبح له؟ إيش الفرق؟ ذاك ذبح له تقربا وخوفا ورغبة وإذلالا لهذا المذبوح له، والذي ذبح للقبر هو ذبح لهذه المعاني المتقدمة، فلا فرق. فالجامع لمعنى الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء أكان صنم أو حجر أو مذر أو جني أو إنسي أو ملك أو نحو ذلك. فكأن المؤلف أراد هذا المعنى. فلذلك قريش لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بلا إله إلا الله وكانوا يعلمون معناها أبوا أن يقولوها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. وقد تقدم معنا في صنم اللات وأنهم بنوا عليه بيتا، قال وكانوا قد بنوا عليها بيتا، فكانوا يعظمون هذه البيوت. وكذلك ما جاء في غيرها من الأصنام كانوا يبنون لها البيوت ويعظمونها كتعظيم الكعبة، وهكذا عباد القبور اليوم يبنون على القبور الأضرحة والقباب ثم يطوفون حولها ويعظمونها. ربما وقف أحدهم أمام القبة في خشوع وخضوع وعظمة لهذه القبة أو لذاك البناء، فما أشبه الليلة بالبارحة. قال ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، 360 صنما. انظر إلى هذا الكم الكبير، كلها حول الكعبة قريبة منها. قال فجعل يطعن في وجوهها وعيونها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. قال وهي تتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت، فانطمست هذه الأصنام وانتهى الشرك في جزيرة العرب، ولله الحمد والمنة. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.